على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. ما زال الكلام في التنبيه الثاني، وهو هل التخيير استمراري أو أنه ابتدائي؟ وقلنا بأن المصنف أشار لوجود قولين، وإن كانت الأقوال أكثر، وذكر اليزدي في بحث التعارض صفحة 488 خمسة أقوال، وكان الكلام في الأدلة على القول الأول وهو أن التخيير استمراري، وهذا ما تبناه العلامة الحلي والسيد العميدي وصاحب الكفاية أيضا، وكذلك السيد اليزدي. وذكرنا الدليل الأول وهو الإطلاق قام، ويناقش المصنف في هذا الدليل بأنه لا نسلم بوجود الإطلاق في هذه الأخبار، وذلك لأن المستفاد منها هو أن التخيير وظيفة المتحير، فمن كان متحيرا بين الخبرين كان متخيرا بينهما، وبعد اختيار الفقيه لواحد من الخبرين وهو مثلا ما دل على وجوب الجمعة كمعتبرة محمد بن مسلم ارتفع التحير، فإذا ارتفع التحير فلا معنى بعد ذلك للتخير، إذ التحير إنما يتحقق قبل الأخذ بواحد من الخبرين فيقال الفقيه متحير، وأما إذا اختار ما دل على الجمعة وهو ما دل على وجوب الجمعة وهو رواية محمد بن مسلم فقد ارتفع التحير، فإذا جاءت واقعة أخرى وجمعة ثانية يتعين حينئذ عليه أن يأخذ بخبر محمد بن مسلم الدال على وجوب الجمعة. إذن فالقول بأن أخبار التخيير مطلقة ليس تاما، وذلك لأن موضوعها المتحير وهو مرتفع بمجرد اختيار واحد من الخبرين. الدليل الثاني الذي أفاده المصنف العقل وبيانه بذكر التالي: المقدمة الأولى، إن العقل يحكم بأن مقتضى القاعدة في المتعارضين التخيير وليس التساقط وليس التوقف وليس الاحتياط، بل مقتضى القاعدة التخيير، وذلك لأنه
لا يمكن الالتزام بحجية كلا الخبرين لأنه جمع بين المتنافيين، ولا يمكن الأخذ بواحد معين لأنه ترجيح بلا مرجح، ولا يمكن إسقاط كلا الخبرين عن الحجية لأنه بلا مبرر، فإن الضرورات تقدر بقدرها، فأقصى ما يحكم به العقل عند التعارض التخيير. وهذه الروايات الدالة على التخيير ما هي إلا إرشاد لما يحكم به العقل، فالعقل والنقل متفقان على أن مقتضى القاعدة التخيير. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا رجعنا للعقل القاضي بالتخيير بين الخبرين المتكافئين، فإنه يقضي بأن التخيير استمراري وليس ابتدائيا، فيحق لي في الجمعة الأولى أن أخذ بخبر محمد بن مسلم فأأتي بالجمعة، وفي الجمعة الثانية أن أخذ بخبر زرارة فلا آتي بالجمعة. إذن فالعقل قاض بأن التخيير استمراري وليس ابتدائيا. لأن العقل يقول أليس هو القاضي بالتخيير، بناء طبعا على أن العقل يحكم بالتخيير بناء على هذا المبنى، وأن الأخبار ستكون إرشاد. فإذا قال العقل بالتخيير، العقل يقول لا موجب لكون التخيير في جمعة واحدة ابتدائي، بل التخيير استمراري، لأن الإشكالية وهي التي ذكرناها تأتي في كل الآنات، وهي أنه ترجيح بلا مرجح، وهو أنه جمع بين المتنافيين إلى غير ذلك. هذا هو الدليل الثاني. ويجيب المصنف عن هذا الدليل بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول، إن العقل ساكت صامت فلا يقضي بأن التخيير استمراري. لو قال العقل بالتخيير أقصى ما يقوله هو التخيير، وأما أن التخيير ابتدائي أو أن التخيير استمراري فلا دلالة في العقل على شيء من ذلك. على فرض التسليم فأقصى ما يقرره العقل التخيير، وأما أن استمراري فلم نجد ما يدل عقلا على كون التخيير استمراريا. الجواب الثاني، لو كنا والعقل فإن مقتضى الحكم العقلي بعد اختيار واحد من الخبرين هو عدم حجية الخبر الآخر، وهذا مرجعه إلى أن التخيير ابتدائي وليس استمراري. والوجه في ذلك وهو أنه بعد اختيار واحد من الخبرين فالعقل يحكم بعدم حجية الخبر الآخر، هو ما تقرر في بحث الظن في الأصول من أن الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية. فإذا اختار الفقيه مثلا خبر زرارة الدال على حرمة الجمعة، بعد ذلك يحصل له شك أنه هل يمكنني الأخذ بخبر محمد بن مسلم الدال على الوجوب ويكون حجة أم لا، فيشك في جعل الحجية. والقاعدة تقول بأن الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية، فذاك الذي أخذت به وهو خبر زرارة كان حجة، وأما خبر محمد بن مسلم بعدما أخذت بخبر زرارة فيشك في صلاحيته للحجية، والشك في الحجية مساوق لعدم الحجية. وإن شئت مزيد بيان فقل بأن المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، والقاعدة عندهم أنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية فمقتضى القاعدة التعيين وليس التخيير. وهنا مقامنا من دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، أي أن خبر زرارة الذي أخذنا به نقطع بأنه حجة لأننا أخذنا به، بعد ما جاءت الواقعة الثانية نشك هل هو حجة تعيينية بحيث يلزمنا الأخذ به في الواقعة الأخرى كما أخذنا به في الواقعة الأولى، أو أنه ليس حجة تعيينا إنما حجة تخييرا فيجوز لنا أن نأخذ به ونأخذ بالخبر الآخر وهو خبر محمد بن مسلم. والقاعدة في الأصول بأنه إذا دار الأمر في بين التعيين والتخيير في الحجية فالأصل هو التعيين في الحجية، فبما أن هذا الخبر وهو زرارة خبر زرارة كان حجة قطعا علينا، فالآن إذا شككنا في حجية الخبر الآخر فنبقى على حجية الخبر الأول ولا تجري البراءة عن التعيين. مورد جريان البراءة عن التعيين إذا كان المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير في عالم الجعل وليس في عالم الحجية أو عالم الامتثال، فقد ذكروا في الأصول بأن دوران الأمر بين التعيين والتخيير له أقسام ثلاثة. القسم الأول دوران الأمر بين التعيين والتخيير في عالم الجعل، من قبيل أن أشك أنه في زمان الغيبة هل الجمعة متعينة علي أو أنا مخير بين الجمعة والظهر، فيقولون تجري البراءة عن تعين الظهر ويجوز لك أن تصلي الظهر أو الجمعة. وأما إذا كان القسم الثاني وهو دوران الأمر في الحجية بين التعيين والتخيير فالأصل هو التعيين كما هو محل بحثنا، أو مثلا القسم الثالث وهو إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في عالم الامتثال، كما لو غرق شخصان ولا تسع القدرة إلا لإنقاذ واحد منهما، ودار الأمر عندي إما أنه يتعين إنقاذ زيد أو أنا مخير بين إنقاذ زيد وإنقاذ بكر، فإما أنه متعين إنقاذ زيد لأنه أهم لاحتمال أنه نبي، أو أنا مخير بين زيد وبين بكر كما لو كان متساويين ليس نبيين، فيقولون يتعين إنقاذ زيد الذي يحتمل أنه نبي مثلا. إذن ف
فمقتضى القاعدة والحكم العقلي كما ثبت في الأصول أن الشك في الحجية مساوق لعدم
الحجية، والنتيجة أن التخيير ابتدائي.
الجواب الثالث الذي ذكره المصنف، وهو أنه على فرض التنزل والتسليم بأن مقتضى القاعدة في المتعارضين التخيير، وأن العقل حاكم بالتخيير، لكن نقول بأن كون التخيير استمراريا يتوقف على مبنى السببية لا الطريقية، أي إن بنينا على أن حجية الخبر من باب السببية بأن نفس قيام الخبر على حكم فيه مصلحة مع غض النظر عن وجود مصلحة في عالم الواقع، فترجع المسألة بالتالي إلى باب التزاحم. وإذا رجعت المسألة إلى باب التزاحم فيقول الأعلام بأن التخيير استمراري من قبيل مثلا ما لو غرق زيد وبكر اليوم وكانا متساويين من حيث الأهمية فالمكلف مخير أن ينقذ أي واحد منهما، فاليوم أنقذ زيدا بعد أسبوع غرق، يقولون التخيير مستمر فله أن ينقذ في الأسبوع القادم بكرا ولا يتعين عليه أن ينقذ نفس الذي أنقذه في الواقعة الأولى. إذن إن بنينا على أن حجية الخبر من باب السببية رجعت المسألة لباب التزاحم، وإذا رجعت المسألة لباب التزاحم فلا مانع أن يقال بأن التخيير استمراري، إلا أننا لا نسلم بهذا المبنى، بل مختارنا مختار المشهور وهو أن حجية الأخبار من باب طريقية كما سبق تحقيق ذلك وبحث ذلك مفصلا. فإذا هذا مبنائي، فتأمل إن كنت من المتأملين، وأنت من المتأملين إن شاء الله، وسنشير لوجه التأمل الذي ذكره المصنف. الدليل الثالث الاستصحاب. الدليل الثالث، الدليل الأول الإطلاقات، الدليل الثاني العقل، الدليل الثالث الاستصحاب. وبيانه بذكر التالي: المقدمة الأولى لا شك ولا ريب بأن الفقيه قبل أن يختار واحدا من الخبرين المتعارضين كان حكمه التخيير، فقبل أن يختار خبر زرارة وخبر محمد بن مسلم كان مخيرا، فعندنا يقين أن حكم الفقيه قبل الاختيار هو التخيير. المقدمة الثانية: بعد اختيار الفقيه لواحد من الخبرين وهو مثلا خبر زرارة الدال على حرمة الجمعة، نشك في بقاء التخيير للواقعة الثانية،
وأنه يجوز له الأخذ بالخبر الثاني وهو خبر محمد بن مسلم الدال على الوجوب. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إن مقتضى القاعدة الأصولية عند اليقين السابق والشك اللاحق ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ووجود الأثر الشرعي وهي الأركان الأربعة للاستصحاب هو جريان الاستصحاب. فلدينا يقين قبل الاختيار بأن الفقيه مخير بين الخبرين، ولدينا شك بعدما اختار الخبر الأول أنه هل التخيير باقي فله أن يختار الثاني أم لا، فتأتينا معتبرة زرارة لا ينقض اليقين بالشك، والنتيجة بقاء التخيير ببركة الاستف. وناقش المصنف في هذا الدليل بأن الركن الثالث من أركان الاستصحاب مختل. الركن الأول موجود والثاني موجود والرابع موجود، لكن الكلام الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وذلك لأن لأن القضية المتيقنة التخيير لمن كان متحيرا وهذا يكون قبل الاختيار، والقضية المشكوكة التخيير لمن زال عنه التحير. فلا يوجد اتحاد في القضية المتيقنة والمشكوكة، فإجراء الاستصحاب حينئذ يكون من إجرائه في غير موضوعه، لأن موضوع التخيير المتحير، فإذا استصحبناه معنى ذلك حكمنا بالتخيير في غير مورد التحير. واضح. والمتحصل من كل ما تلوناه عليك بأن المصنف يقول بأن جميع الأدلة المستدل بها على التخيير الاستمراري غير تامة، والنتيجة أن التخيير ابتدائي. فالمصنف إذن ما ذكر هو دليله، ما ذكر دليله على أن التخيير ابتدائي، إنما ناقش أدلة التخيير الاستمرار، لكن من باب الإشارة ليس إلا نحن نشير إلى أدلة القول الثاني كما أشار لها السيد اليزدي في بحث التعارض، حيث ذكر السيد اليزدي في بحث التعارض 6 أدلة للقول بالتخيير الابتدائي، نحن سنشير إلى بعض منها الأهم منها والمناقشة فيها ثم النتيجة الحاسمة. المهم من الأدلة، الدليل الأول هو لزوم المخالفة القطعية من التخيير الاستمراري وبيان ذلك بذكر التالي. المقدمة الأولى: لو أن الشارع حكم بكون التخيير استمراريا للزم من ذلك الترخيص في المخالفة القطعية، حيث المكلف يختار مثلا في الجمعة الأولى ما دل على الوجوب فيصلي، ويختار في الجمعة الثانية ما دل على الحرمة فيترك الصلاة، فتتحقق منه المخالفة القطعية. المقدمة الثانية: الترخيص في المخالفة القطعية قبيح عقلا وبناء على ذلك، فيتعين أن يكون التخيير ابتدائيا وليس استمراريا. والجواب عن هذا الاستدلال: أولا، بأن حكم العقل حكم تعليقي وليس حكما تنجيزيا، أي أن حكم العقل بقبح المخالفة القطعية هذا الذي يحكم به العقل وليس قبح الترخيص، إنما الذي يحكم به العقل قبح المخالفة القطعية. فحكم العقل بقبح المخالفة القطعية حكم تعليقي ما لم يرخص المولى في ترك حقه. فإذا جاءتنا أدلة التخيير وقلنا بأنها مطلقة تدل على أن التخيير استمراري، فمعنى ذلك أن المولى رخص في المخالفة القطعية ولا ضير في ذلك ما دام الترخيص من قبل الشارع نفسه
مبنى
الاقتضائية. نعم، على مبنى الاقتضائية كلامكم صحيح، وأما على مبنى العلية فهو عاطل فهو باطل. ولكن مع ذلك لابد من التوجيه، حتى مبنى العلية مبنى المحقق العراقي وجه في بعض الحالات الشرع رخص فحاول أن يوجه من باب جعل البدل، قال بأي توجيه آخر بعد ما يمكن بعد الشرع دل بعد تقول عقلي أين عقلي والشرع يقول أنا رخصتك بعد نص واضح صريح مثلا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ما أفاده بعض الأعلام كاليزدي، وهو أنه لا مانع من الترخيص في المخالفة القطعية مع تعدد الواقعة، وإذا كانت المخالفة تدريجية كما ذكر ذلك الأعلام في بحث العلم الإجمالي في التدريجيات. وسبقت هذه المسألة، والمصنف يتبنى ذلك بأنه لا مانع من المخالفة القطعية إذا كانت تدريجية وليست دفعية، وإن ذكرنا أن هذا لا معنى له لأنه لا فرق بين الدفعية والتدريجية، سبق الإشارة لذلك، لكن نحن على كلام الأعلام وعلى مبانيهم الآن. هذا دليل ذكر يا مولاي الجليل. الدليل الثاني الذي أفيده للقول بأن التخيير ابتدائي هو عدم الدليل دليل عدم وبيان ذلك. المقدمة الأولى أنه لا يوجد دليل عقلي ولا دليل نقلي على كون التخيير استمراريا، لا يوجد دليل عقلي ولا نقلي على كون التخيير استمراري، وذلك لأن العقل كما ذكر المصنف ساكت صامت، وأما النقل فهذه الروايات لا إطلاق لها فهي قاصرة. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، بعد عدم وجود الدليل على كون التخيير استمراريا فمقتضى القاعدة أن لا حجية للخبر الآخر بعد الأخذ بالخبر الأول، وكما قالوا الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية. عدم الحجية للخبر الآخر بعد الأخذ بالخبر الأول، والنتيجة هي أن التخيير ابتدائي، وهذا الدليل يمكن المناقشة فيه بماذا؟ بأن هذا فرع عدم ثبوت الدليل وهو الإطلاقات. أما لو قلنا بأن الإطلاقات ثابتة فالتخيير استمراري. ومن هنا أفاد اليزدي، وهذا المهم، بأن الإطلاقات ثابتة والتخيير استمراري، وذلك لأن موضوع هذه الروايات ليس المتحير كما أفاد الشيخ أنصاري قدس سره، بل موضوع هذه الروايات من تعارض عنده الخبران، وما قالت موضوعي من تحير، لا، فأنت تلزمنا بشيء نحن لا نلتزم معك به، بل موضوع هذه الروايات التعارض، من تعارض لديه الخبران، وهذا الموضوع موجود حتى بعد اختيار أحد الخبرين. فإذا اختار اليوم خبر زرارة وجاءت الجمعة الثانية يصدق عليه أنه تعارض عنده الخبران، فيبقى التخيير على حاله. مضافا إلى أنه حتى لو تنزلنا مع الشيخ الأعظم وقلنا بأن موضوع هذه الأخبار المتحير، فيقول اليزدي بأن التحير باقي، بأن التحير باقي حتى بعد اختيار أحد الخبرين، وذلك لأن المكلف، لأن الفقيه بعد اختيار واحد من الخبرين كخبر زرارة ثم مجيء الواقع الأخرى لا يزال متحيرا في الحكم الواقعي، يقول ما هو حكم الله الواقعي؟ وجوب الجمعة أم حرمة الجمعة؟ لا يزال متحير، والنتيجة أن الإطلاقات ثابتة وباقية على حالها. واضح. وبناء على ذلك مع الشك يصح حتى إجراء الاستصحاب، لأن الموضوع واحد وهو من تعارضت عنده الأخبار وهذا باقي. واضح الكلام؟ هذا المقدار كافي إنصافا، كافي كافي كافي. إيش يعني؟ والنتيجة أن الصحيح ما أفاده من؟ ليجدي. لا يعني بناء على التنزل، على التنزل طبعا كلام تنزلي، وأما لو ناقشنا في أخبار التخير بعد ما حاجة لهذا التنبيه. لكن لو كنا وأخبار التخيير فما أفاده اليزدي وأفاده الآخند الخراساني من ثبوت الإطلاقات فهو صحيحا وفي محله، لأنه لا دليل على أن موضوع التخيير هو المتحير، بل من تعارضت عنده الأخبار. ولو قلنا المتحير فالتحير بقى على حاله، إذن تكفينا الإطلاقات ولا حاجة حتى للاستصحاب، لأن الاستصحاب في المقام من الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وهذا يبتنى على التسليم بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، كما أن هذا الاستصحاب يبتنى على القول بجريان الاستصحاب عند الشك في أصل مقتضي، والمقام من الشك في المقتضي وليس الشك في الرافع. ومبنى الشيخ الأعظم ومبنى النائيني عدم حجية الاستصحاب إذا كان الشك في المقتضي. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا التنبيه الثاني، واتضح بأن المصنف ذهب إلى أن التخيير ابتدائي، وقلنا بأن ما أفاده تلميذه الآخند الخراساني وتبعه عليه السيد اليزدي هو الأوثق بالإطلاقات، حتى لو لم نتشبث بالاستص طبق يا مولاي، ما عندي وكيل. قال من أول التنبيه ولا أقول؟ من الذي يقول؟ شيخ الأعظم. يشكل هذا الدليل، يشكل الجواز لعدم الدليل عليه، لأن دليل التخيير إن كان الأخبار الإطلاقات كما تدعون فالظاهر أنها مسوقة لبيان وظيفة المتحير في ابتداء الأمر، وأما إذا اختار ما صادق عليه أنه متحير فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحير بعد الالتزام بأحدهما كما أشرنا إليك. والتفت اليزدي يقول التحير باقي. اولا انكر ان الموضوع التحير، ومع ذلك قال لو قلنا فهو باقي، لان التحير في الحكم الواقعي متحقق. وان العقل، هذا الدليل الثاني كما بيناه اليك ووضحناه لديك، الحاكم بعدم جواز طرح كليهما، طبعا بناء على ان العقل يحكم بعدم الجواز بناء، فناقش المصنف اولا ثانيا ثالثا. واحد، ساكت، العقل ساكت صامت، فهو ساكت من هذه الجهة ايضا. يعني اقصى ما يقول تخير مثلا، واما هل يقول التخير ابتداء استمراري؟ ساكت. المناقشة الثانية، والاصل عدم حجية الخبر الاخر بعد الالتزام بالخبر الاول، وذكرنا بيانين له، إما لأن الشك في الحجية مساوغ لعدم الحجية، أو من باب رجوع المسألة لجوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية ومقتضى القاعدة الأصولية التعيين. وكما تقرر في دليل، هذا هو دليلهم في عدم جواز العدول من فتوى المجتهد إلى مثله، إذا أخذت بفتوى المجتهد ما يجوزك تعدل في هذه الفتوى إلى غيره، خلاص. ليش؟ لأن قالوا يدور الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية مقتضى القاعدة كما تقرر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى مجتهد إلى مثله، قال لك فلان بعد ما يجوز ترجع لي علان، لأنه تشك في حجية فتوى علان والشك مساوغ لعدم الحجية، ناهيك عن أنه من دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحج، والأصل عدم، والأصل التعيين.
في
مقام الجعل.
مقام الجعل
لا، في الاستصحاب لا، تدخل قلب البراءة، في مقام الجعل تجري البراءة عن التعيين. لا 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 قال بس
إذا
استصحبنا عدم الجعل الزاد نحن متيقنون بماذا؟ لو تيقننا بالتخير الحمد لله انتهى، لو تيقننا بالتعيين الحمد لله انتهى. نحن مرددون، هل الجمعة متعينة أو مخيرون بين الجمعة والظهر؟ فنجري البراءة عن التعيين وهو تعيين الظهر. أما في الحجية أو في الامتثال قال العقل، العقل العقل يقول، العقل يرجع لك
عقل شك في حجية والأصل عدم الحجية، هكذا قاعدة عقلية، هذا حجة مبرأ للذمة، ذاك أشك أنه حجة مبرأ للذمة، كأنما ترجع المسألة للشك في الامتثال.
كيف نرجع الشك في الحجية إلى التعيين؟
إيه خوف، لأنه يا مولانا نحن هذه هذا خبر زرارة، تمام؟ خبر زرارة نحن نقطع أن حجة 100% بعدما أخذنا به هو حجة، لكن نشك هل هو حجة تعين علينا لأننا أخذنا به أو لا، حجة مخير ما زال حجية، ما زالت حجية تخيرية، يعني يجوز لنا أن نأخذ به أو نأخذ بخبر محمد بن مسلم. فهذا شك بين التعيين والتخيير في مقام الحجية، ومقتضى القاعدة أنه متعين قاطعا هو حجة لأنه مبرأ للذمة، ذاك ما ندري فما نأخذ به، فلا تجري البراءة هنا، لأن شك في الحجية ما جعله الشارع حجية. وهو طبعا سيدخل يصرح قال لما كل كلامه في 4-5 سطور فقط، قال لأن الشك في الحجية مساوق لعدم حجية، إن شاء الله غير واضح. جيد جدا. نعم لو كان الحكم بالتخيير في الم... المناقشة الثالثة، المناقشة الثالثة السببية. نعم لو كان الحكم بالتخيير في المقام من باب تزاحم الواجبين كان الأقوى استمراره أو استمراره. لماذا؟ لأن المقتضي له في السابق موجود بعينه، لأن المقتضي للتخيير في السابق هو المصلحة، والمصلحة ما زالت موجودة، تعددت الواقعة أو لم تتعدد، واضح؟ كما يقال في صار موارد التزاحم كما مثلنا بالغريقين، بخلاف التخيير الظاهري، يعني بناء على في تعارض الطريقين، بخلاف التخيير الظاهري في تعارض الطريقين، يعني التخيير الذي جعله الشارع وهو موسع عليك بأيهما أخذ، هذا التخيير ظاهري ليس من باب التزاحم، فإن احتمال تعيين ما التزمه، يعني لو اختار خبر واحد قائم، بخلاف التخيير الواقعي، ففي باب التزاحم يكون التخيير واقعي، حكم واقعي، وهذا لا يمكن يستمر. أما في تعارض الخبرين التخيير ظاهري مستفاد من أخبار التخيير، وهذا لا يحرز شموله لما بعد الاختيار. فتأمل فتأمل هنا الأعلام قالوا، قالوا كما قال جمع منهم بأن مقصوده من تأمل، يعني لا فار قلنا بالسببية أم قلنا بالطريقية، حتى لو قلنا بالطريقية فالتخيير مستمر. لأن ملاك الحكم العقلي في حجية الأمارة وهو الطريقية ثابت حتى بعد اختيار واحد من الخبرين، لا فرق. فتأمل على كل حال. الآن يناقش الدليل الثاني، الدليل الثالث وهو الاستصحاب، واستصحاب التخيير، كأنما خلاص طاوي قدمنا الآخر، واستصحاب التخيير غير جاري. لماذا؟ لأن الثابت سابقا ثبوت الاختيار لمن لم يتخير، من لم يتخير وهو الذي وضعته التخيير، فإثباته لمن اختار والتزم إثبات للحكم في غير موضوعه الأول، واضح؟ هنا من باب الشيء بالشيء يذكر، ما طبنا انتهى، لا ترتبك لا ترتبك. يريد يقول أستاذي السيد المجاهد عنده فد كلام، وبعض المعاصرين يعني السيد المجاهد استجود هنا كلام العلامة، يعني قبل بكلام العلامة. ما هو كلام العلامة؟ إن التخير، إن التخير استمراري. الآن أنقل لك كلام السيد المجاهد كما نقله بعض الأعاظم والأكابر. قال السيد المجاهد في كتاب مفاتيح الأصول صفحة 682: وهل للحاكم أن يقضي بإحدى الأمارتين في وقت لشخص وبالأخرى لغيره في وقت آخر؟ سيد المجاهد يقول صرح بالأول، يعني أنه له أن يقضي في التهذيب، يعني العلامة في كتابه التهذيب، والنهاية يعني العلامة في كتابه النهاية، والمنية يعني السيد العميدي في المنية التي هي شرح للتهذيب، بل عزاه فيه إلى المحققين أنه تخير استمراري. كلام عريض طويل، وهو جيد، وهو جيد، استجوده. ما قال استجوده هذا، وفي الأخير قال وهو جيد. هذا السيد المجاهد استجود كلام العلامة بأن التخيير استمراري. لكن سبحان الله، مع أنه منع من العدول عن أمارة إلى أخرى وعن مجتهد إلى آخر، لماذا فرق؟ بالنسبة للأخبار قال يجوز التخيير استمراري، أما بالنسبة لفتوى المجتهد أو بالنسبة للأمارة كقول اللغوي مثلا، إذا اخترت قول اللغوي في هذا اليوم بعد ما لك أن تختار قول لغوي معاكس له في اليوم الآخر، أو إذا أخذت بفتوى هذا الفقيه ليس لك أن تختار فتوى فقيه آخر. واضح؟ هذا أين ذكره السيد المجاهد؟ آها، لا السيد المجاهد إيه في الفتوى وفي كذا، في نفس مفاتيح الأصول صفحة 616 قال: إذا قلد مجتهدا جامعا للشرائط في مسألة، كما إذا قلده في الحكم بنجاسة الماء القليل بالملاقاة للنجاسة، أو في وجوب قضاء الصلاة فورا، أو في صحة بيع المعاطاة، أو نحو ذلك، فهل يجوز له الرجوع بعد التقليد إلى مجتمع آخر، إلى مجتهد آخر جامع للشرائط مساوي للمجتهد الأول في العلم والورع إلى آخره؟ قال: أو لا يجوز له الرجوع عن ذلك. إلى أن قال التحقيق، هذا محل الشاهد، التحقيق أن يقال إن قلد المجتهد الأول في حكم كلي في العبادات أو المعاملات أو الإيقاعات أو غير ذلك، وأوقع بذلك التقليد عملا من عبادة أو معاملة، فلا يجوز له الرجوع. إذا قلدت مجتهد لا يجوز لك أن تقلد غيره في نفس الفتوى. سبحان الله، فلماذا السيد المجاهد غير في تعارض الأخبار؟ قال يمكن أن يكون التخير استمراري، أما في الفتاوى قال ليس لك أن تختار فتوى فقيه آخر. فتدبر. هنا أفاد الأخن في حاشيته للرسائل بأن في صفحة 448 ما حاصله: لعل أمره بالتدبر، لأن الدليل دل على استمرار التخير في تعارض الأخبار، وأما في تعارض الفتاوى فلا دليل على بقاء التخير. إذا اخترت الفقيه مع التساوي فليس لك أن تعدل عن إلى فقيه آخر، لأن الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية. وهكذا الكلام بالنسبة لتعارض الأمارات. أحسنتم. فتمسك السيد المجاهد بالإطلاقات فقط في الأخبار، ولم تردنا هذه الأخبار حتى في الفتاوى وفي الأمارات. واضح؟ بقي التنبيه الثالث والرابع ونختم هذه المسألة إن شاء الله تعالى غدا بإذنه تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.